أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في المعيار الذي من خلاله نستطيع أن نتعرف على الأعلم، وقلنا إن هذا المعيار يعرف بكون هذا المرجع الفقيه عنده ماذا؟ نعم، قدرة فائقة على تشخيص الصغريات وفهم الأدلة ومهارة في الاستظهار، استظهار هذه الأدلة وتطبيق الأدلة على تلك الصغريات، مع أيضا دقة في طريقة الجمع بين الروايات المتعارضة، وأيضا إتقان للمطالب الأصولية. فإذا كان هذا الفقيه تتوافر فيه الأمور المذكورة فهو الأعلم. وذكرنا أن سيد المستمسك يرحمه الله قال هكذا، لابد أن يكون أعرف في أخذ كل مسألة من أصلها، يعني يستطيع إرجاع الفروع إلى الأصول. ثم أردفنا قائلين بأن من يشخص الأعلمية هم أهل الاختصاص الذين وصلوا إلى مراتب عالية من العلم واستطاعوا من خلال وصولهم إلى تلك المراتب العلمية الرفيعة أي يتعرفوا على أعلم من غير الأعلم. ثم قلنا إن هؤلاء أيضا لا بد أن تتوافر فيهم مواصفات من تلكم المواصفات التي ذكرناها. يشترط هذا العالم الذي يشخص أعلمية الأعلم ألا يكون منصهرا متأثرا بأستاذه، بحيث لا يرى إلا آراء أستاذه. وقد رأينا في الحوزات من هم علماء كبار ولكنهم لا يعتنون إلا ببعض آراء بعض العلماء لاعتقادهم فيهم وإعراضهم عن غيرهم، شفنا ذلك، يعني لأنهم درسوا سنوات طويلة عند هذا العالم فتأثروا بأفكاره. نعم، ولهذا الماتن يقول من يشخص الأعلمية ينبغي أن لا يكون نعم متأثرا بهذا النحو من التأثر، بحيث لا يرى إلا شخصية أستاذه ولا يقارن بين الآراء. نعم. وأيضا لا بد أن لا تأخذه العاطفة بأن هذا العالم مثلا من بلدي، أو نعم ترتاح إليه نفسي أكثر من غيره. هذه العواطف ينبغي أن لا تصبح ميزانا لتشخيص الأعلمية. والخلاصة إذا توافرت تقوى الله تبارك وتعالى في هذا الخبير الذي تبوأ تلك الدرجة العلمية العالية، يستطيع أن يشخص الأعلم من غير الأعلم. ثم أردفنا أيضا المطلب بأن العامي ينبغي أن يبذل جهدا كبيرا في التحري إذا أراد أن يرجع إلى الأعلام، مو يسأل مثلا وبمجرد أن يستمع مثلا لعالم منطقته يأخذ بذلك. عليه أن نعم أن يسأل أكثر من عالم إلى أن يطمئن من خلال السؤال والإجابة التي نعم تقدم على أسئلته. وأيضا نرجع عودا على بدء ذلك الخبير الذي يشخص الأعلمية، ينبغي أن يلتفت إلى مسألة الأمانة، يعني هذا التشخيص في الحقيقة أمانة في عنقه. بعد ذلك أوردنا أنه بالرغم من هذه الأمور قد يقع الغلط، يعني صحيح أن هذا العالم الخبير شخص أن فلانا هو الأعلم، لكن في عالم الواقع غيره هو الأعلم. الماتن يقول هذا لا يضر ولا يضير، ليش؟ لأن المدار على بذل الوسع، بذل الجهد الذي يتمكن منه المكلف في سعيه لمعرفة الأعلم، وكذلك هذا الخبير بذل جهده فقرأ المباني المتعددة لهؤلاء العلماء فوصل إلى درجة من الإطمئنان بأن سين هو الأعلم فأرشد الناس إليه. هذا يكفي، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها بهذا المقدار. مسألتنا في هذا اليوم هي في ما تقدم عندنا الإشارة إليه في مسألة التقليد، مسألة الاجتهاد، وأن الاجتهاد على قسمين، اجتهاد مطلق واجتهاد ماذا متجزئ، بمعنى أن يصبح هذا العالم عنده اجتهاد مثلا في بعض المسائل أو بعض الأبواب الفقهية نتيجة للممارسة الجادة والكثيرة في ذلك الباب الفقهي أو في تلك المسائل، بحيث أصبح من أصحاب الرأي في تلك المسائل وعنده دقة نظر وجودة في فهم أدلة تلك المسائل التي نعم تخصص فيها. أي يقول من خلال ما تقدم بان لنا وظهر أنه يجوز التبعيض في التقليل. ليش؟ لأن إذا ثبت أنه لا بد من الرجوع إلى الأعلم كما تقدم، فحينئذ قد تختلف الأعلمية في بعض الأبواب الفقهية أو في بعض المسائل، فتكون الفتاوى والمسائل التي نعم يفتي بها ويصل إلى ماذا إليها من خلال الاستدلال ذلك العالم نعم الأعلم في هذه المسائل، مثلا في باب الصلاة والحج هذا لا يشق له غبار، لكن تعله في مسائل البيع مثلا والمكاسب المحرمة تشوف قد يكون ماذا ما عنده تلك القدرة الفائقة في استنباط الأحكام المتعلقة بمسائل المعاملات مثلا. أي المهم أنه إذا شخصنا أن عالما من العلماء هو الأعلم في بعض المسائل وجب الرجوع إليه، والرجوع إلى الأعلم الأعلم غيره من سائر العلماء في المسائل الأخرى. أي ليش؟ نعم لو تساويا، يقول الماتن لو تساويا في الفضيلة، مر علينا احنا الأصل في المتساويين شنو؟ التساقط، لكن عندنا دليل إجماع وغير إجماع، هذا الدليل يعني الشارع ما أوجب علينا الاحتياط كي لا نقع في العسر والحرج، فحينئذ نتخير. الماتن يقول أيضا يقول هنا أيضا ينبغي أن نلتفت في بعض الأحايين قد شنو يكون هؤلاء العلماء نعم قد يكون في عالم الواقع فيهم الأعلى، لكن من حيث البحث احنا ما نقدر، بحثنا فوجدنا انه بينهم ماذا؟ تقارب، ونحتمل ان بعضهم غير المحدد وغير المعين هو الأعلى، فهنا ماذا نعمل؟ طبعا ما نقدر في هذه الحالة، لا نستطيع أن نقول بالتبعيض لأن الأعلم لم يتشخص، فبما أنه لم يتشخص الماتن يقول لا يبعد أن نقول للمكلف ارجع إلى عالم واحد فقط في جميع المسائل. ليش أرجعنا إلى عالم واحد ولم نقل بالتبعيض مع إمكانية أن يكون أحد العلماء هو الأعلم؟ لأن المسألة قلنا أنه ما لم يشخص الأعلم فالمسألة ترجع إلى التساوي. طيب إذا تساوي إحنا لابد يعني نصير مخيرين أن نرجع إلى أي واحد من هؤلاء العلماء، وحيث أن التبعيض أي هو خروج عن المتيقن في مسألة رجوع الجاهل إلى العالم، يعني المتيقن أن ترجع إلى العالم الواحد، طبعا حتى هذا المتيقن فيه كلام ليش فيه كلام؟ لأنه كما هو واضح لما نرجع إلى السيرة نشوف أصحاب الأئمة عليهم السلام لا يقتصرون في الأخذ على من عالم واحد، ما يقتصرون، يعني يأخذون من أكثر من عالم المسائل الفقهية. يعني فيما بعد استقرت السيرة المتشرعية، سيرة المتشرعة، على الأخذ من يمكن من عالم واحد، يعني الناس يرجعون إلى عالم واحد، بس هذه سيرة متأخرة. على كل، الماتن يقول أن المتيقن هو الرجوع إلى عالم واحد، وحتى مع نعم احتمال وجود الأعلم فهذا لا يسوغ لنا الأخذ من أكثر من واحد، يجب أن نقتصر في الرجوع إلى عالم واحد. المسألة الأخرى، قلنا السيرة العقلائية قد انعقدت على الأخذ بفتاوى الأعلم عند الاختلاف. إذا لم يتمكن المكلف أن يحتاط لوجود العسر والحرج كما تقدم، بس يكون نلتفت في بعض الأحايين. عندنا عالمان أو أكثر من عالمين، نجد أن الفارق بين هذين العالمين فقط في مسألتين أو ثلاث مسائل، في السفر مثلا، في المسائل المتعلقة بالسفر، وإلا في جميع الفتاوى هناك اتحاد. فهنا ما نقول بعد نعم الدليل ما يدلل لنا على لزوم الأخذ بقول الأعلم في هذه المسائل الاثنتين أو الثلاث التي فيها اختلاف. قد يكون الدليل الدال على الأعلمية. ليش يجب علينا الإرجاع والرجوع إلى الأعلم لتعسر أو تعذر الاحتياط؟ بس إذا كانت المسائل مسائل بسيطة ومتعددة فهذه ما يتعذر فيها الاحتياط، كما إذا سافر مثلا وكان بإمكانه أن يجمع بين القصر والتمام، فتوى أحد العالمين بالقصر والآخر بالإتمام، فممكن أن يحتاط يصلي قصرا وتماما، بس في المسألة الاختلاف. هنا ما نقول له مثلا ماذا يتعين عليك الأخذ بفتوى الأعلم، لا يجوز له أن يأخذ، نعم يجب عليه أن يحتاط، لأن نفي الاحتياط قلنا به للزوم العسر والحرج، فإذا انتفى العسر والحرج جاز أن يقلد أحد العالمين، وفي هذه المسائل البسيطة التي يمكن الاحتياط فيها من دون عسر ولا حرج على المكلف أن يحتاط. نعم إذا كان هذه المسائل يعني الاحتياط فيها فيه شيء من الحرج والمشقة على المكلف، فهنا كما أسلفنا آنفا يسوغ له الرجوع إلى الأعلم، لأن هذه المسائل يعني بنحو يعتد به. أما إذا كان لا يعتد به كما قلنا مسألة أو مسألتين، هذا يجوز له الرجوع إلى غير الأعلم ويحتاط في هذه المسائل البسيطة. لكن إذا تعددت المسائل بنحو يلزم منه الحرج فهذا، بل حتى في المسألة الواحدة المدار على الحرج الشخصي، إذا كان مثلا هذا نعم في احتياطه في هذه المسألة يلزم العسر والحرج، فحينئذ يرجع إلى الأعلم حتى ينفي عن نفسه العسر والحرج. فإذا الماتن يقول نحن قلنا بوجوب تقليد الأعلم إذا لم يتمكن المكلف من الاحتياط، فيكون ننتبه متى لا يتمكن المكلف من الاحتياط؟ إذا كانت المسائل يعني متعددة بنحو يعتد به، أما إذا كانت بسيطة مسألة أو مسألتين فهذا يمكن للمكلف أن يحتار، وحينئذ لا يتعين عليه الرجوع إلى الأعلم. كنا نلتفت إلى هذا. ولو قلنا تتم، ولو قلنا يجب الرجوع إلى الأعلام، يجب لانعقاد السيرة كما قال الماتن، ولن يستبعد أن تكون ماذا؟ إطلاقات الأدلة دالة على ما يفهم من السيرة اللي تقدم ذكرناه عن الماتن، حتى فيما إذا كانت المسائل بسيطة ويمكن الاحتياط، نقول عد ما عندنا هنا إلا الإجماع، فإن ثبت إجماع على جواز الرجوع إلى العالم الأعلم في المسائل البسيطة التي شنو يعني يتمكن المكلف من الاحتياط ولكنه لا يريد أن يحتار، فبها ونعمت، خلاص نكتفي بذلك لوجود إجماع وهو دليل معتبر. أما إذا لم يثبت لدينا هذا الإجماع فإحنا الآن ماذا؟ نعم بين خيارين، إما أن نقول بالاحتياط وهو الذي نعم وهو الذي عليه المعول بادئ ذي بدء، إنسان عليه أن يحتاط في مسائل الأحكام الشرعية، أو نقول بالتخيير، يعني كأن هذه المسائل وإن كان فيها رأي للأعلم ولغير الأعلم وهو لا يستطيع أن يحتاط، لكن نرجع إلى الأدلة التي دلل بها على مسوغية التخيير في هذه المسائل، لكن الأظهر كما تقدم هو الرجوع إلى الأعلم في هذه المسائل وإن كانت بسيطة. طيب، ويمكن أن يقال أيضا أن يعني بما أن هذه المسائل بسيطة فتكون مثل التساوي بين المجتهدين، إذا تساوي في المرتبة العلمية قلنا الأصل التساقط، وإذا تساقط فبعد المرجع هو ماذا؟ أي عدم حجية كلا الفتويين وتعين الأخذ بالاحتياط، هكذا يقول الماتن. نعم الخلاصة إن كانت تساوي في إن كانت يعني الاختلاف في بعض المسائل اليسيرة وتمكن المكلف من الاحتياط دون حرج تعين عليه ذلك، وإن لم يتمكن فلا بد أن يرجع إلى الأعلم أو نقول بالتخيير وهو خلاف الاحتياط. على كل، المسألة الأخرى اتضح مما تقدم أنه إذا علم المكلف بتساوي المجتهدين أو المجتهدين فالتخيير لدلالة الإجماع، وإن علم بأن أحد المجتهدين هو الأعلم فالمتعين أن يرجع إلى الأعلم. أما لو احتمل أن واحدا هو الأعلم، فإن هذا الاحتمال يعني هو ما عنده قطع بأنه أعلم لكن يحتمل أنه الأعلم، يقول هذا الاحتمال هل هو مرجح للإلزام بتقليده؟ الماسن يقول الظاهر أنه يكفي للترجيح، هذا يعني احتمال الأعلمية يكفي للترجيح. ليش؟ لأنه يكون من نفس ما ذكرناه فيما تقدم عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير، الأصل هو التعيين، وبما أن هذا أحد العلمين أحد المجتهدين إما مساوي لذاك أو احتمال الأعلمية فيه أقرب فيدور الأمر بين التخيير والتعيين فيتعين الرجوع إليه. هذا إذا قلنا ماذا؟ نعم بالتعيين. أما إذا قلنا إنه عند الاختلاف والتساوي وعدم ثبوت الأعلمية لأحدهما شو يصير؟ يتساقطان. يعني الفتاوى لسين تصير معارضة لفتاوى صاد، وحينئذ لم يثبت لنا أعلمية أحدهما، وإن احتملنا أن أحدهما أعلم بس هذا لا يكفي، لأن قلنا نحتاج إلى يقين اطمئنان بأعلمية أحدهما كي نرجع إليه. أما مع مجرد الاحتمال وكان الأصل هو التساقط فطبعا تسقط الفتويان، وهنا طبعا على المكلف أن يتوقف أن يتمهل أن يتريث ليبحث عن الأعلم منهما، يعني يصير في حالة شك، في حالة شك. فإن بحث وبقي على تردده يعني ما وصل إلى الإطمئنان بأن أحدهما أعلم من الآخر ما وصل، فعليه أن يحتاط خصوصا في مدة فحصه، يعني إذا كان يريد يفحص كم يوم راح يبقى للفحص، فلنفرض أسبوعا يفحص ليحدد الأعلم من هذين الشخصين. في هذا الأسبوع عليه أن يحتاط بين الفتاوى الصادرة من سين والفتاوى الصادرة من صاد، يعني يأخذ بأحوط الأقوال. طيب اللهم إلا أن نقول إن الاحتياط فيه عسر وحرج كما تقدم. الماتن طبعا لا يقبل وجود عسر وحرج في برهة زمنية محدودة كأسبوع مثلا الإنسان يبحث، يقول هذا ما يوجب الحرج، الحرج متى يتحقق؟ لو طال البحث واستمر أمده حينئذ يلزم العسر والحرج. أما مجرد أن يفحص لمدة أسبوع أو أسبوعين ويحتاط في هذه البرهة الزمنية اليسيرة والمحدودة، فهذا لا يلزم منه لا عسر ولا حرج. اللهم إلا أن يقال إن هذه الفترة مثلا أهل بلد كلهم في بلدهم يريدون أن يرجعوا إلى هذا المرجع، وهو لم يتشخص أنه الأعلى، يعني ما زال عندهم أنه محتمل الأعلمية، فيريدون أن يتأكدوا من ذلك، وهذه المدة للتأكد وإن كانت يسيرة إلا أنه باعتبارهم أهل بلد واحد يلزم اختلال النظام. النظام اللي سميناه شنو؟ يعني العسر والحرج النوعي مو الشخصي. طبعا هنا شو نقول؟ نقول يسوغ لهم، يجوز لهم الرجوع بنحو يرفع هذا الحرج والعسر، يعني أن يحتاطون بمقدار وأن يقلدوا بمقدار، والاحتياط ذاك إلى يعني في المرتبة التي لا يلزم منها الحرج. أي بس يقول ما نقدر في هذه الفترة نقول لا يجب عليهم أن يحتاطوا مع وجود فارق كبير مثلا في الفتاوى واحتمال الأعلمية لأحد العلمين دون الآخر. نعم لو كانت مدة الفحص، يقول الماتد، مدة الفحص طويلة، حينئذ نقول نعم، بما أنه هذا الفحص راح يستمر أكثر من شهر، وفي هذه المدة واضح أنه قد يلزم منه العسر والحرج حتى الشخصي على بعضهم، فيجوز الرجوع إلى أحد العلمين تخيرا. نعم ارجعوا إلى التطبيق، تطبيق هكذا. قال ومما ذكرنا، أي شيء ذكرنا، يعني المعيار في ثبوت الأعلمية، ذكرنا معيار ميزان من خلاله نتعرف على الأعلم. ومما ذكرنا في معيار الأعلمية يظهر أنها قائمة بكل مسألة مسألة، فيمكن اختلاف الأشخاص في الأعلمية باختلاف آحاد المسائل أو أنواعها لاختلاف المسائل في سنخ الأدلة، فربما يكون الشخص أعلم في بعض المسائل وفي بعض المسائل الأخرى ماذا؟ هو غير أعلم، مفضولا في بعضها الآخر، نظير ما سبق في التجزي اللي قلنا أن المتجزي هذا قد يكون هو ماذا؟ أعلم في هذا الباب من مرجعه لأنه متجزئ فيعمل برأيه، ويلزم حينئذ تبعيض التقليد كما صرح به غير واحد لعموم السيرة العقلائية على تعيين الأعلم عند الاختلاف، وعدم ثبوت ما يمنع من العمل بمقتضى هذه السيرة العقلائية القائلة بجواز التبعيض في التقليد. نعم لو وصلت النوبة للتخيير لكون المجتهدين متساويين بين المجتهدين أو المجتهدين أو العجز عن تشخيص الأعلم منهم، فحيث لم يكن هو مقتضى السيرة ولم يكن لدليله إطلاق وكان التبعيض في التقليد خارجا أيضا عن المتيقن، يلزم الاقتصار على التقليد في تمام المسائل. وقلنا هذا الخروج عن المتيقن أيضا فيه بحث، فيه كلام، لأن بعضهم يقول أصلا المتيقن هو التبعيض في التقليد، يعني أنه مو الرجوع إلى عالم واحد. ليش؟ لأن أصحاب الأئمة أو السيرة المتشرعية كانوا يسألون من أي عالم من العلماء ليأخذوا برأيه. نعم طبعا هذه السيرة قد يقال أنها انعقدت مع عدم العلم بالخلاف، لكن مع الخلاف هذا الرجوع إلى الأعلم. هنا طبعا ما نعرف الاختلاف، فالظاهر يجوز الرجوع إلى أي واحد، الأخذ بفتاوى أي واحد، يعني لا يلزم أن نقتصر على واحد منهما. تأملوا في المسألة ستجدون أن الرأي الذي يطرحه الماتن فيه خدشة. الثاني، الظاهر أن سيرة العقلاء على تقديم الأعلم عند الاختلاف تختص بموارد إمكان الاحتياط. بموارد إمكان الاحتياط، في موارد إمكان الاحتياط بما إذا كان الفرق محتدا به، يعني يجوز نرجع إلى الأعلم ولا يجب علينا أن نحتاط. متى؟ إذا كان هناك فوارق كثيرة ولا يكفي في الرجوع إلى الأعلم وتعين تقليد الأعلم، فيما إذا كانت الأفضلية شنو؟ في مسألتين أو ثلاث، الأفضلية بمرتبة ضعيفة حيث يكون احتمال خطأ الأفضل معتدا به عند العقلاء. احنا قلنا جئنا بها في بعض المسائل. نعم، مع تعذر الاحتياط لا يبعد عندهم الترجيح بذلك في فرض الاهتمام بتحصيل الواقع. إذا قلنا احتمال الأعلمية موجود لأنه الأقرب في الجملة، لا لحجية رأيه في مقام المعذري والمنجزي، والبناء على تعيين الأعلم، فالبناء على تعيين الأعلم مع قلة الفارق في المقام يبتني على الإجماع المدعى على جواز التقليد للعامي، وأن هذا العامي لا يلزمه أن يحتاط حتى في هذه المسائل القليلة الذي تقدم التعرض له في وجه التخيير مع التساوي، حيث يكون الأعلم ولو بمرتبة ضعيفة يجوز الرجوع إليه والاعتماد على رأيه، يعني وإن كانت فتاواه مختلفة عن غير الأعلم فقط في مسألتين أو ثلاث أيضا لا يجب الاحتياط. أما بناء على التساقط ولزوم الاحتياط مع عدم المرجح، فاللازم البناء في الفرض، البناء في الفرض بعدما ذكرنا من قصور السيرة عن الترجيح، وكما ذكرنا ذلك في تقريب مقتضى الإجماع المذكور. فلاحظ، إذا قلنا التساقط يعني كلا الفتويين يتساقطان ويلزم على المكلف أن يحتاط لأنه لا مرجح، فشي صير؟ فاللازم البناء على هذا الاحتياط في هذا في فرضنا. ليش؟ لأن السيرة قلنا غير دالة على الرجوع إلى أحدهما عند التساوي، وكما ذكرنا ذلك في تقريب مقتضى الإجماع المذكور. فلاحظ، الثالث، إن علم المكلف بتساوي المجتهدين أو المجتهدين أو تفاضلهم مع تعيين الأفضل فالعمل على ما سبق، تساوي هو يعني يتخير للإجماع مثلا أو لدليل آخر، أو عليه أن يحتاط لكن بمقدار لا يؤدي إلى العسر والحرج، مع تعيين الأفضل أيضا يجب عليه أن يرجع إلى الأفضل. أما احتمال الأفضل هذه شو يسوي؟ أما لو احتمل كون بعضهم هو الأفضل، فإن كان معينا هو سير وجب عليه أن يرجع إليه أن يقلده بناء على تمامية التخيير مع التساوي للعلم بحجيته تعيينا أو تخييرا، لأن هذا أما أعلم أو مساوي. وإذا قلنا إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير شو يصير؟ المتعين الإرجاع إلى ماذا؟ الأعلم تعيينا، احتمال الأعلمية يصير ماذا؟ مرجح للعلم بحجيته تعيينا أو تخييرا، والشك في حجية ذاك العالم اللي ما في احتمال الأعلمية، وهذا نظير ما سبق في تقريب الأصل مع العلم بالأعلمية. أما بناء على التساقط مع التساوي فاللازم حينها هو محتمل الأعلمية، محتمل الأعلمية يعني كأنه مو بأعلم، فيصير كأنه مساوي لذاك اللي ما في احتمال الأعلمية، فشي صير؟ يجب على المكلف أن يتوقف لعدم ثبوت الأعلمية المرجحة، الاحتمال ما يكفي، فلا يكون الشخص المذكور حجة في فتاواه بحيث يلزم على المكلف أن يأخذ به. وإن كان محتمل الأعلمية مرددا لم يصلح للترجيح كما هو الحال لو علمنا بالتفاضل وتردد الأفضل بين شخصين، ما ندري، هذا مو مرجح لأن هذا يرجع إلى عالم الواقع مو الظاهر. إحنا نحتمل أن واحد منهم أعلم، بس من هو الأعلم ما نقدر شخصه، بل يجب الفحص لتعيين الحجية والعمل عليها لما دل على وجوب تعلم الأحكام عندنا. هل لا تعلمت؟ يعني يجب علينا أن نتعلم. واللازم على المكلف الاحتياط في مدة الفحص لعدم ثبوت التخيير في هذه المدة القصيرة، بعدما سبق من عدم الدليل على التخيير إلا الإجماع. احنا قلنا شو الدليل على التخيير؟ الإجماع، ولا الأصل أنه تتساقط الفتاوى عند التعارض والاختلاف. المعتضد بأن الاقتصار في التقليد على موارد الاتفاق في الفتوى وإحراز الأعلمية في المعين مع الاختلاف يستلزم قصور التقليد، تقليد يصير لا يفي بالحاجة، وعدم وفائه بحاجة المكلفين الرافعة لدخولهم في العسر والحرج واختلال النظام. لأن إذا أوجبنا عليهم الاحتياط شو يصير؟ راح يقعون ماذا؟ في حرج، وتزول يعني المصالح لهم، لا يستطيعون أن يصلوا إلى مصالحهم، إذ من الظاهر أن ذلك لا ينهض بإثبات التخيير في مدة الفحص لأنها مدة قصيرة كما قلنا أسبوع، لكن لو طالت هذا يتعين الرجوع إلى محتمل الأعلمية. نعم لو طالت المدة ولزم المحذور المذكور لم يبعد جواز تقليد أحدهم تخييرا إذا كان متساويين وتعيين محتمل الأعلمية مع البقاء على الفحص إلى أن يصل إلى ما يطمئن إليه مثلا من أن سين هو الأعلى. وأما ما تقدم في فرض التساوي هذا يأتينا ماذا شرحه والكلام وتتمته، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.